الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فيما يتعلق بصفة غسل الجنابة. قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكثر بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. توقفنا في هذا الحديث عند قولها رضي الله عنها: ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه. ففي استحباب غسل الفرج لمن أراد أن يغتسل غسل الجنابة. قال: ثم ضرب يده بالأرض، أي بعد أن غسل فرجه ضرب يده بالأرض أو الحائط. وهذا من أجل إزالة ما يعلق باليد من أثر الجنابة من أثر المني وغير ذلك، وهو من باب زيادة التطهير. وإذا استعمل الإنسان الصوابين الموجودة في هذه الأزمان حصل المقصود، فإن هذه المسألة ما هي من المسائل التعبدية التي لا يعرف معناها، بل هي معقولة المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك زيادة التطهير وإزالة ما يعلق باليد من أثر الجنابة. والحمامات الموجودة في هذه الأزمان التي يستعمل الناس فيها البلاط الأملس في أرضها وفي جدرانها ربما لا يحصل بها المقصود إذا أراد أن يضرب يده على الحائط أو على الأرض، ربما لا يحصل المقصود من إزالة ما يعلق باليد. بعكس ما كان عليه في الزمن القديم، فإن الأرض كانت من تراب والجدر إما من حجارة وإما من طوب، فيحصل المقصود في مسح اليد على الجدران أو على الأرض. ولعله في مثل هذه الحمامات الموصوفة بالوصف الذي ذكرناه لا يحصل المقصود بذلك، ويستغني الإنسان عن ذلك باستعمال الصوابين الموجودة في مثل هذه الأزمان وما قبل ذلك. قال: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق. وفي أن المضمض والاستنشاق يفعلان في الغسل كما يفعلان في الوضوء، والكلام فيهما كالكلام فيهما في الوضوء، أعني أنهما يدخلان في الواجبات. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وغسل وجهه وذراعيه، والغرض من ذلك هو البداءة بأعضاء الوضوء على ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أفاض على رأسه الماء، ففيه أن الرأس لا يمسح في غسل الجنابة وإنما يغسل، وهذا مما يدل على ما سبق بيانه أن هذا الوضوء ما هو لرفع الحدث الأصغر، وإنما هو وضوء الغسل داخل في غسل الجنابة. ولهذا إذا شرع الإنسان فيه ينوي به غسل الجنابة لا الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر. ثم أفاض على رأسه الماء، وفي حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه ابتدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم أفاض الماء على رأسه. قالت: ثم غسل سائر جسده، أي بقية جسده، على ما سبق إيضاحه في حديث عائشة، وعرفنا أن السغر هو البقية، وفيه أن تلك الأعضاء لا تغسل مرة ثانية، أعني أعضاء الوضوء لا تغسل مرة ثانية، وإنما بعد ذلك يغسل الإنسان ما بقي من جسده. ثم تنحى، أي عن موضع اغتساله، فغسل رجليه، وفيه استخدام هذا الفعل أن يتنحى الإنسان عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. واحتج بهذا الحديث بعض العلماء على عدم الموالاة في الوضوء، وهي حجة ضعيفة، وذلك أن غسل الرجلين يدخلان في غسل الجنابة ولا يدخلان في الوضوء من الحدث الأصغر. في هذا الموضع ليس المراد بذلك الوضوء من الحدث الأصغر، وإنما دخل الخطأ على هذا المستدل باعتبار أنه ظن أن هذا الوضوء هو وضوء الحدث الأصغر، والحديث يدل على خلاف ذلك على ما سبق إيضاحه. قال: فغسل رجليه فأتيته بخرقة، أي من أجل أن يتنشف بها، فلم يردها، والله أعلم ما هو السبب في ذلك. الغرض من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها، ولم تذكر رضي الله عنها السبب في ذلك. فهناك من أهل العلم من علماء الشافعية من احتج بذلك على كراهة التنشيف للمغتسل من الحدث أو للمتوضئ، للمغتسل من الحدث أو للمتوضئ، وهو احتجاج ليس بصحيح، فإننا لا ندري لماذا لم يردها النبي عليه الصلاة والسلام، هل لأن التنشف من الأمور المكروهة في غسل الحدث، أو لشيء في تلك الخرقة ترك التنشيف بها لأمر فيها، أو لعدم حاجته إلى استعمالها أو غير ذلك من الأسباب، فلا ندري ما هو السبب. وقد جاءت أحاديث في الباب، وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن الضعف فيها من الضعف اليسير ويمكن أن تنجبر في تنشف النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء، وهكذا جاء في الغسل. شاهد حالي في المال، فجاء من حديث سلمان عند ابن ماجه، ومن حديث معاذ بن جبل عند الترمذي، وغير ذلك من أحاديث التي لا تخلو من ضعف يسير ويمكن أن تنجبر. فالقول بكراهة ذلك ليس له مستند قوي، والحديث ليس بصريح في الكراهة، والأصل هو الإباحة. وقد يحتاج الإنسان إلى ذلك لا سيما في المناطق الباردة، وهكذا عند اشتداد البرد، فقد يحتاج إلى استعمال ذلك. قالت: فجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يدل على أنه ما احتاج إلى الخرقة واستغنى بها بنفض الماء. ونفض الماء باليدين شبيه بالتنشف، فلهذا احتج بهذه اللفظة من قال من أهل العلم بعدم كراهة التنشف، لأن هذا الفعل شبيه بالتنشف، الذي ينفض الماء باليدين شبيه بالتنشف. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ميمونة، وحين عائشة رضي الله عنها مع حديث ميمونة شمل ما يتعلق بغسل الجنابة. وهذه الصفة المذكورة في هذين الحديثين هي الصفة المستحبة، ويجزئ أن يفيض الإنسان الماء على سائر بدنه، إن فعل ذلك أجزأه وارتفعت الجنابة مع المضمض والاستنجاء. إذا تمضمض واستنشق وأفاض الماء على سائر بدنه، سواء ابتدأ من رأسه أو من أي موضع، المهم أن يستوعب بدنه بالغسل. إن فعل ذلك حصل المقصود وارتفعت الجنابة، وإن فعل هذه الصفة فهو الأكمل. وصفة الغسل على هيئة الكمال أن ينوي الغسل بقلبه، ينوي غسل الجنابة بقلبه، وهكذا يسمي الله عز وجل، وبعد ذلك يصب الماء على يديه وليدخل يديه في الإناء، يفعل ذلك ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يدلك يده بالأرض أو بالحائط، ولو أن يستعمل الصابين على ما سبق بيانه، ثم بعد ذلك يغسل أعضاء الوضوء مع المضمضة والاستنشاق، يبدأ بأعضاء الوضوء مع المضمضة والاستنشاق. فإذا وصل إلى الرأس غسل الجانب الأيمن، يعني خلل شعره بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، ثم يغسل الجانب الأيمن منه، ثم الأيسر، ثم يفيض الماء في وسط رأسه، وبعد ذلك يغسل ما تبقى من جسده، ثم يتحول عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه، ويغسل قدميه. وفي أثناء غسله يمر يده على بدنه، فإن الدلك في الوضوء وفي الغسل مما يستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه مما يجب، وأكثر العلماء على استحبابه وعدم وجوبه. يمر الماء على يده، إذا فعل ما ذكرناه فقد جاء بالصفة الكاملة والمستحبة لغسل الجنابة. نكتفي بهذا.